الحين الشيخ المراد لفرجمة هذا الإمام يرى أن عامة السلف رحمه الله كانوا يعني يخلفون عنه وبأسانيد صحيحة عنهم بأشياء كثيرة مثل أنهم يحكمون من المنزل كما ثبت عن سفيان الثوري أنه كان جالس في المنزل الحرام فجاء أبو حنيفة فأدار عنه ظهره ثم لما كلمه قام وقال نعوذ بالله من النبطين السعر وكذا وعن عبد الله المباطر ومارا كان هو والكثير يعني هذا السؤال عن موقف أهل السنة من الحنيفة رحمه الله في فقهه ومنهجه ليس في تكفيره ونبطه
قد لا ينسف
خلاص
قد لا ينسف
بالنسبة لقضاء الأذان بالنسبة لقضاء الأذان مثلا شخص كان يتحدث مثلا يكلم آخر فأذن المؤذن فلم يستطع أن يتركه إلا والمؤذن يقول حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو نحوها فهل يقضي الأذان يبدأ بذلك الله أكبر الله أكبر أو فاته الأذان بكلية كان مشغلا بشيء ولم يستطع أن يردد أثناء أذان المؤذن
هذا يجيب عما هو في صدر الإجابة أما ما فات فات لو انشغل بالإجابة أي بمعنى أن يؤذن هو سيرا حتى يدرك المؤذن في الجملة الأخيرة من أذانه فهذا لم يجيب المؤذن وإنما أذن
يعني يا شيخ لو أدرك المؤذن مثلا
أنا الذي قلت وفهمته لا فإذا لماذا تستعجل أنت تقول أن رجلا شغل بشغل ما عن إجابة المؤذن لكل جملة من جمل الأذان فالمعروف أن إجابة المؤذن تكون هكذا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول السامع الله أكبر الله أكبر هكذا إلى آخر الأذان صحيح هذا الفهم مني إلى هنا إلى هنا
كويس
فهو انشغل فلم يجب المؤذن على كل جملة من أول أذان إلى حي على الصلاة هناك تقرر للمؤذن
نعم
هنا
نعم
أي قلت الثالث
نعم
والثالث والعلة الأخيرة أقول إذا انشغل هو أو شغل نفسه بالعود إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ليس مجيبا للمؤذن كل ما يمكن أن يقال فيه إنه يؤذن كما أذن المؤذن والفرق إنما هو المؤذن رفع صوته وهو خفض صوته فإذا لا فائدة من هذا الرجوع وإنما هو تأذين هذا غير مشروع ثم يأتي فبينما هو يأتي الباقي فبينما هو يعيد الأذان وليس يجيبه فسيفوت عليه الإجابة عن بقية الأذان
نعم
طيب فهمت عليك؟
نعم
طيب فهمت علي؟
نعم
طيب
لكن لاحظ يا شيخ لو كان المؤذن يؤذن مثلا بالضبط حي على الصلاة ثم يقف فترة حي على الفلاح ثم يقف فترة ويستطيع هذا أن يعيد بسرعة كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلى فهمت عليك يا شيخ لكن أنت قلت الذي فهمته
من الإسلام أهلك لك يمين أنا كما فهمت علي أنا بقول إذا عاد هو إلى الأذان فهو ليس مجيبا هو مؤذن الإجابة تكون كما وصفت لك وكما تعلم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر السامي يجيبه فيقول الله أكبر الله أكبر أنت صورت الصورة آنفا إلى أن وصل إلى حي على الصلاة هناك تفرغ للإجابة فإذا هو بين أمرين الآن وأنا أطول الكلام هو بين أمرين إما أن يجيب المؤذن فيما بقي وإما أن يؤذن هو لنفسه سرا فهل هو مجيب للمؤذن هذا الذي قلت لك فما بقي ولا نقطة ما صبرت الجواب واضح جدا أنه ينبغي عليه إن أراد تحصيل ما بقي من الفضيلة فهو أن يجري نفسه بالإجابة على بقية الأذان أما أن يعود من أول الأذان فهو سيؤذن ولا يجيب ثم سيخسر الإجابة الباقية فهو ما أجاب لا في أول الأذان ولا في آخره في هذه الحالة التي أنت تصورها
نفهم من كلام جهنة ولا يشرع له أن يفعل هذا الفعل أن يقضي الأذان كما يسر إنما ومتى ما يدرك المؤذن على شيء يبدأ معه. طيب شيخ بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
ايش هو؟
الاعتكاف هل يشترط فيه الصيام؟
هذا والله لخلال عائشة من السنة الصيام. هذا نعود إلى مسألة الأولى قضية الأذان. هذا الذي شغل عن إجابة المؤذن ماذا ترون؟ هل هو آثم؟ الأمر في قول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ومن حدد لنا النصاع؟ نعم
هذا ما عرف
عندنا نريد أن أعرض مسألتين قبل أن أبدأ المسألة الثالثة. جابوا مستقرا سبق معرفة رأيكم في هذا في حديث الذي رواه الحاكم والبيهقي في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلب بصره في السماء حتى نزل قول الله عز وجل حتى ورد النهي عن ذلك فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث رجحتم في بعض كتبكم أن هذا الحديث الراجح أنه مرسل موافقة لابن الكركماني. وفي في كتاب آخر الذي وصلها في الصراع أشرت إلى صحته. فما الذي ترجح بكم الآن في هذا وهو روي مرسلا؟
مرسل صحيح لغيره
كذا ما يترجح الإرسال؟
لا هو بقول مرسل.
نعم ما يترجح الإرسال ورفعه أو وصله عن طريق طيب أبي هريرة رضي الله عنه يعتد به أم لا؟
هو هذا وأنا التفصيل لا أستحضره وبخاصة في الحديث.
نعم.
باختصار فأنا أقول هو مرسل مرسل.
نعم.
لكنه قوي واشتد عزيزه بغيره.
نعم.
أما ما هو هذا الغير الآن هذا أولا لا أستحضره وثانيا ليس هذا المجال البحث التفصيلي برغبتك أنت.
نعم. أيضا مسألة أخرى سريعة وهي هل يفهم من كلامكم أمس في من روى عنه أكثر من اثنان كان روى عنه ثلاثة فهل ترتفع عنه جهالة من سكت عنها إما تجرف التعديل تقولون بهذا؟
أقول إذا روى عنه جمع يطمئن الباحث أن هذا الجمع ثقات وكان قد وثقه من توثيقه لين ففي هذه الحالة تطمئن النفس بالاحتجاج بحديثه ولو في مرسلة حديث حسن. بل إذا كثر الرواة عنه ولم يكن هناك من وثقه حتى ولا ابن حبان فالنفس أيضا تطمئن للقول في هذا الراوي لأنه صدوق أيضا.
نعم ولم يوثق
إذا ما كنت كمان
خش الورقة
يكفي هذا.
نعم.
أنا أقلت في الجواب الثاني.
نعم.
بل وأنت تعلم أن بل الإبراز.
نعم.
فأنا أضربت عن الكلام الأول.
نعم.
الذي ذكرت فيه التوثيق متساهل.
نعم.
الذي أضربت عنه الذي صرت إليه غير مضروب عنه وهو إذا كان هناك راوين وروى عنه جمع أربعة أو خمسة من الثقات فالنفس والحالة ما تود القضية.
نعم.
ما تود القضية.
نعم.
لا في الدفع المؤمن جهل مرتين. ففي هذه الحالة تطمئن النفس إلى الميل إلى تقوية حديث الراوي أي ولو لم يوثقه أحد.
لا أربعة من ثلاثة.
ها أكثر من ثلاثة.
أكثر من ثلاثة.
أكثر من ثلاثة.
أنا نسيت مسألة من الأسئلة محمد رحمه الله في مسائل في التنزل. نعم. فنقرأ عليكم بعض المقاطع التي وعدناكم بقراءتها من كلامه ومن كلام الساعر. نعم. حتى لأن رأيكم الشيخ في هذا يهمنا جدا. في مسائل تتعلق بالتمذهب والتعصب.
بارك الله تقدر.
نعم. نعم.
العلم والمشاع بين الجميع.
نعم. طيب. هنا مثلا في هذا الكتاب. نعم. يقولوا نصا من كلام الشيخ
قبل كل شيء المنصبات مثل
على اسمه الدرر الثانية في الأدوة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي رحمه الله.
كأن هذه الطبعة فيه طبعة أقدم منها يمكن،
هما طبعتان، طبعة المكتب الإسلامي وطبعة دار الكتب العربية.
طيب
عندكم هذا الكتاب؟
ما النسخة ما عندي، بس يخيل إلي أن الأجل هذا كأنه في ذاكرة الناس.
طيب فمثلا هنا الكلام على من كلام الشيخ محمد رحمه الله عن التعصب مثلا والتمزق مثلا، يقول والحاصل أن صورة المسألة هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم أنزل الله على رسوله ولا يعذر أحد في تركه البتة، أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا؟ فاعلم أن المتأخرين وساداتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله، واستدلوا على ذلك بما يقول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم البين لمن نور الله قلبه، والذين يجيزون ذلك أو يجيبونه يدلون لشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك، يعني أخذ كتاب السنة، ولا نقدر عليه ولا يقدر عليه إلا المجتهد، وأن وجدنا آباءنا على أمة وأن على أثائهم مقتدون، ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا، ومن أوضحه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع، لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل، بل يبين مصداق قوله حذو القلبة بالقلبة إلى آخره، وكذلك فسرها المفسرون لا أعلم بينهم اختلافا، ومن أحسنه ما قاله أبو العالية أما أنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا لا نسبق علماءنا بشيء، وما أمرونا به استمرنا وما نهرنا عنه انتهينا. هذا من كلام الشيخ، وهو وكلامه كثير في هذه المسألة إلى صفحة 39 ونحن صفحة 34. وكذلك من كلام بعض العلماء المعاصرين له من أتباعه في صفحة 63 مثلا، كذلك يقول وأما حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال أئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم ذكر كلاما. نعم، وكذلك من كلام الشيخ حمد الوهاب أيضا في صفحة 65 مثلا، لا أعيد الكلام فيه لأنه مضى مثل كلامه، وفي صفحة مثلا 22 من كلام أبناء الشيخ اللي هم محمد وحسين وعبد الله يقول فصل، أو يقول وسئل أبناء الشيخ محمد وحسين وعبد الله عن عقيدة الشيخ في العمل في العبادة، فأجاب عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين الله بها هي عقيدتنا ودين الذين يدين الله به، وهو عقيدة سلف الأمة مثل الصحابة السابعين لهم بإحسان واتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وأستينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله، وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والأدلة على هذا الأصل كثيرة في الكتاب والسنة، ليس هذا موضع بحثنا. ثم ذكر كلاما أيضا يوافق هذا، وكذلك ذكروا كلاما يوافق هذا، وكذلك من كلام الشيخ عبد الله ابنه أيضا نحو هذا، وكذلك من كلام العلامة محمد ابن عبد اللطيف آل الشيخ من أحفادهم في صفحة 290 مثلا. وأما مذهبنا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في الفروع والأحكام، ولا ندعي الاجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، بل نتلقاها بالقبول والتسليم، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد، فهذا الذي نعتقده وندين الله به، فمن نسب عنا خلاف ذلك أو نقل عليه تقول علينا ما لم نقل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وحسابنا وحسابه عند الله الذي تنكشف عنده السرائر وتظهر لديه مخبعات الصدور والضمائر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا نصوص كثيرة جدا أيضا عن ابن معمر وغيرهم لا أريد أن أطيل عليه بذكرها، وإنما هذه أمثلة وهناك ما هو أصرح وأوضح منها. كذلك الشيخ في مسألة قد يقول قائل أنهم يقولون أن المذهب موافقة للشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم، للشيخ محمد رحمه الله كلام في هذه المسألة، وكذلك لابنه عبد الله يقول ملخص الكلام لا أريد أن أطيل عليه، يقول وأما شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى فهما إماما حق وعدل عندنا، ولكننا لا نقلدهما في كل مسألة، فإذا تبين لنا الدليل قلنا به وخالفنا به، يعني يقصد كل الناس أو كلام نحو هذا. نعم شيخ، هذا في مسألة التمذهب حتى الوقت ما يعني يدركنا، وكذلك للشيخ عبد الله ابن طيب رحمه الله، فنقلت لك أقوالهم من تقدم منهم ومن تأخر، يعني من الشيخ رحمه الله وأحفاده وأحفاد أحفاده، وكذلك أئمة الدعوة أيضا، وكذلك فيما يتعلق بمسألة التكفير بالعموم، رأيت عامة رسائل الشيخ رحمه الله أكثرها يذكر فيها هذه القضية ويطرقها بأنه ويرد هذه الشبهة التي كان فيها خصوم الشيخ رحمه الله بأنهم يكفرون بالعموم. و
ممكن قبل الانتقال في هذه المسألة الثانية أن نقف قليلا عند بعض العبارات المعيقة من مسألة الأولى، ألا ترى فرقا بين عبارة محمد بن عبد الوهاب وبعض أتباعه؟
يعني قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف لأن على مذهب الإمام أحمد فإن وجدنا الدليل قلنا به. نعم،
ألا ترى فرقا بين هذا ولا
الشيخ أرى أنه غير مؤثر كثيرا ومسألة التعصب، هذا اللي يعني
لا أنا ما يكفيني هذا.
نعم،
يكفيني أن التمذهب هو منكر
مطلقا.
أي نعم، طبعا ليس من عامة الناس وإنما من أهل غيره. ولذلك عبارة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي إذا لم نقل قصح من عبارة عبد الله قلت هذا عبد الله إن لم نقل إنها أصح فهي أدق التعبير، لأن هناك جعل مذهبه الرجول الكتاب والسنة، وجعل الأئمة عنده صياء، بينما هذا خص مذهب الإمام أحمد بالاتباع. هذا هو التعصب، وإن كان التعصب درجات بلا شك، فنحن نعرف مثلا بواقع أياس المخلدين اليوم أن تعصبهم يختلف اختلافا كبيرا جدا، فمن المقلدين ما لا يحيد عن مذهبه قيد شعره، ومن المقلدين ما يخرج عن المذهب لأدنى مناسبة، وبخاصة إذا وجد في ذلك رخصة أو ما شابه ذلك من المصالح الدنيوية، ومراتب ومراتب أيضا لا حاجة بما للتفصيل. ومنهم من يقول أنا لا أتمذهب المذهب، وهذا الذي نحن ندين الله به، لأننا نفرق بين التقليد وبين التمذهب بالتقليد، فنرى أن التقليد أمر لا يمكن أن ينجو منه أحد من أهل العلم طبا عن من دونهم، لكن لا أحد من أهل العلم يتخذ التقليد لإمام معين دينا يتقرب به بالله تبارك وتعالى. وهنا يرد كلام حمر بن عبد الوهاب رحمه الله حينما نزع إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبان أرواحا من دون الله. ففرق كبير بين من يتمذهب بمذهب ثم يخرج عنه قليلا حينما يجد نفسه أمام آية أو حديث، وبين من يقول وكلامنا حتى ما يساء فهمه بالنسبة للعلماء وليس بالنسبة للعامة. ففرق بين عالم يتخذ له مذهبا من المذاهب الأربعة، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو مذهب أحمد، وبين من يقول أنا أي العالم لا أتبع مذهبا معينا وإنما نتبع الكتاب حيثما كان في أي مذهب. المنهج هذا النظري الذي نحن نصوره الآن بكلام قليل تطبيقه هو الذي يؤكد أن هذه العملية عملية هامة جدا. بمعنى عادل يعيش حياته وهو متنقل بين المذاهب اتباعا للدليل وبين عالم آخر ركن إلى المذهب الذي راق له أو وجد عليه أباه وأجداده، فهو كلما اتفق أنه رأى مثلا مسألة خالفت القرآن أو الحديث عاملا، لكن هو لا ينظر أن يا ترى هذا المذهب الذي هو يدين الله به في كل هذه الفروع التي عاشها سنين طويلة هي مخالفة للمذهب، هي موافقة للكتاب والسنة وليست مخالفة للكتاب والسنة. هذا هو الفرق بين ما اتخذ المذهب دينا لكن ليس جانبا للكلية، لكن يقول هناك أنه هو أتقى لله عز وجل أن يثبت لديه أن مسألة ما من مسائل مذهبه خالف الكتاب والسنة، فيقول لا أنا ما أتبع الكتاب والسنة، فتأتي هنا الآية تنطبق عليه تماما. أما محمد بن عبد الوهاب فعبارته صريحة جدا، وهذا هو الذي نحن نجبر العلماء أن يكونوا على هذه الكلمة على طريق سوي، أن يكون أصل دارس للشريعة ليس هذا حنفي، فإن ثبت له أن مسألة من مذهبه خالفت السنة فهو اتبعها وسلك مذهبه، وعلى ذلك يقال فقيه الآية. ولو أن العلماء نشوا كل هذه القرون الطويلة على ما ذكره محمد عبد الوهاب لم يبقى هناك وجود لأربعة مذاهب، لكن كل جماعة تمسكوا بمذاهب الإمامين ثم مضى الزمن يجعلهم يشتدون في التمسك بالتقليد حتى صارت أتباع المذاهب شيعا وأحزابا، ووصل الأمر بهم إلى أن يمتنعوا من أن يصلي بعضهم وراء بعضهم، وهذا شيء معلوم. فأنا لاحظت هذه المفارقة.
ما ترون هناك فرق في التمذهب في متابعة الإمام في أصول المذهب بين من يقلده حتى في فروع المذهب؟
طبعا في فرق، لكن أيضا هذا الفرق يساق بنفس القاعدة. بمعنى أن الأصول يجب أن تدرس على أصل كتاب السنة، هو نفسه يعني، لكن بلا شك يوجد فرق بين فرق الرابع بين اتباعه في الأصول والفروع والاختصار في اتباعه في الفروع من الأصول.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ما كانوا على هذه الطريقة اتباع أصول المذهب؟
بلى كان على هذه الطريقة، ولذلك ظهر الفرق بين ما ذهبوا إليه في عشرات المسائل وبين ما عليه الحنابلة حتى اليوم.
نعم. ولهذا يا شيخ يقول ابن تيمية في كثير من الأحيان قال الأصحاب وقال أصحابنا وهذا مذهب الأصحاب كذا يا شيخ.
صحيح.
طيب ما يكون يحمل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله على قصده أو على الأمر الذي ذكرنا أولا وهو اتباعه في أصول المذهب؟
هذا لنقول يحمل ينبغي أن يكون المحمول عليه أي كلام محمد عبد الوهاب مطبقا عند الآخرين تطبيقا عمليا. وهذا كما قلنا تكلمنا في جلسة سابقة فيما علمت لم أجده.
ممكن أعطيك استعاب أعطيك هذه النقولات في كلها الأمر الذي ذكرته لك سابقا. نعم في شدة المحاربة، ولهذا كانوا يسمونهم يعني فكانوا يقولون أنكم تدعون لأنفسكم الاجتهاد وأنكم تزعمون أنكم بلغتم رتبته وأنكم تأخذون من الكتاب والسنة مباشرة. هذا كلام خصومهم في ذلك الوقت، وهذا لا شك يدل أيضا على شدة اتباعهم. نعم
لا ليس فيه لأنه عندنا مثلا في بلاد الشام لا يكون في صلة بين الشام وبين النجم، مجرد ما يقول أنا أتبع كتاب السنة نشد إلى كون النبي. نحن ما نبغى شهادة الجهل أو الأفاتين الكذابين، لكن نريد أن نرى هذا المنهج السليم الذي لا غبار عليه مطبقا في كتبه. يعني مثلا الآن كم وكم من كتب الحنابلة قد نشروها وطبعوها ولا أثنين، أين هؤلاء العلماء الذين يطبقون هذا المنهج حينما تطبع هذه الكتب؟ يعني كما وضعها المؤلف السابق واللاحق وهكذا، قليل جدا من ترى ممن هم على هذا المنهج يطبقونه عمليا. لذلك أنا ما يهمني الدعوة بقدر ما يهمني تطبيق هذه الدعوة التي هي صحيحة. فأنت تعلم أن كثيرا من علماء العصر الحاضر لا يخالفون في دعوتنا حينما نقول يجب رجوع الكتاب والسنة، لأنه لا يستطيع أحد أن يكابر في هذا أنه هو الفرض. لكن إذا درست علمهم وفتاويهم وهو إلى آخر صلاة فإن عبادتهم تجدها كما جاء في نبذهم. إذن ما يكفي بارك الله فيك مجرد الدعوة، وإنما الأهم تطبيق الدعوة على الفعل أو على العكس، تطبيق الفعل على الدعوة كما هي القاعدة في الأمر المعروف النهي عن المنكر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا كلام سليم إذا حمل هذا الكلام الأخير عن الكلام الأول فالدعوة صحيحة، ولكن علينا أن نشيع بين الناس ونذيع بينهم أن هذا يحتاج إلى تطبيق، وإلا كثير من العلماء يوافقون القاعدة ثم يخالفونها.
هؤلاء يستحضرون إليها ويجعلون على مسار البحث مع خصومهم، نعم، ويوالون على هذا ويعادون في دعوتهم وعند نصوصهم في هذا.
ليكون صريحين، كم عالم عندكم اليوم يدعون إلى هذه الدعوة؟ يؤدون بالأصابع، وإذا ما كنا يد واحدة فاليدين في العلمة. فإذا نريدها دعوة عملية مقرونة بالعمل، والله المستعان.
أنا أتكلم عن الشيخ محمد وأحفاده،
أيوه،
الذين نشروا الدعوة. هؤلاء يعني
الناس خلاص. أعود أقول يجب أن نضع هذه الدعوة مطبقة عمليا في كتبه، وبخاصة على حد تعبير محمد بن عبد الوهاب. يعني إن ألف كتابا في الفقه فلا يؤلف كتابا في الفقه الحنبلي، وإنما يؤلف كتابا في الفقه المحمدي صاحب التعبير.
طيب يا شيخ، ننتقل من هذه المسألة إلى المسألة الأخرى وهي المسألة، هل مثلا كان
ما انتهى الوقت؟
لم انتهى والأستاذ ربع ساعة.
تفضل.
لا توسل
أيهم
هل يكفرون من كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ هذا اللي عندي.
طيب أعطينا خلاصة من عندك وأنت المصدر فيما تقول.
وعندي مقطع هذه الورقات.
شان طي الزمن.
نعم.
طي الزمن نحن نؤمن به، مو بس الصوفية.
وأبعد كلام الشيخ
محمد. مثل إيمان أو غير إيمان. عارفين طي الزمن الصوفية بعدين
علمنا. كلام الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله إلى بعض الناس ذكر لما سيرت هذه المسألة وأثارها عليه الخصوم، قال ونحن لا ونحن ليس الكلام معنا بيننا وبين هؤلاء والافتراق على مسألة التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، وإنما الكلام في غير ذلك، وذكر مسائل في شرك أكبر، وقال وإنما هذه من مسائل الفروع، هكذا قال. وأما عامة الرسائل الأخرى التي له ولأتباعه وأحفاده فغاية ما رأيت لهم، وقد تتبعت هذه المسألة في كتبهم إلا ما قد أنهم قالوا هي بدعة.
ما ننتقل إلى مسألة أخرى إلا بعد أن نقف قليلا في مسألة التوسل. هذا الكلام الذي نقلته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تسلم به على إطلاقه؟
أيوة.
مسألة التوسل
أنه
بدعة، أنه من الفروع.
أنا لا أرى أن هذه المسائل الفروع ولا يعتد ذلك.
إذا أصاب الشيخ أم أصاب؟
أنا ضربت هذا هو أنا أرى أنه أن كلامه في هذا غير صحيح، لكني ضربت هذا مثلا لرد شبهة، وهو هل هناك غلو أو لا. أقول هناك قد يفهم من هذا هناك تساهل وليس هناك غلو.
لا لا يفهم من هذا التساهل، يمكن أنه عالج نوع من التوسل، فإذا كان عالج نوع من التوسل فهو مصيب، ولكنه أبدى النظر عن النوع الآخر الذي هو كفر وشرك. فلماذا ذكر هذا ولم يذكر ذاك؟ هنا تتدخل بقى سياسة الدعوة. سياسة الدعوة لا تعطي فكرة الداعي هذا أو السائس هذا. فالوقوف عند هذه العبارة والاستدلال بها على أنه متساهل لا يصح هذا الاستدلال الذي تقوله. نعم نسبي
نعم
شاب مطايا الزمن
كان اليوم ما بيحن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له الذنوب وكانت مثل جبل. هل فعلت أنت هذا؟
لا ما يسمى الجمال الثلاثة فعل لهذا
يعني يصعب
لا تحيد عن الجواب.
أي هذا سؤالي هو في نفس الجواب.
لا ما لك في هذا الحتارة حتى تجعل السؤال هو الجواب. هل فعلت أنت سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 واحدة هي التهليل فعلت هذا؟
كل واحد لوحدها لا، لكن جمعا فعلت سبحت وحمدت وكبرت 33 ثم ختمتها بلا إله إلا الله، يعني فعلتها ولكن منها مجموعة.
طيب
أما أساس الفعل فقد فعل.
الحديث ما الذي يتبادر منه؟ ما الذي يتبادر؟
أنها مفردة
هذا المفردة. بعدين في عنا حديث ثاني والحديث مروي عليكم السلام ورحمة الله مروي في سنن النسائي من طريق صحابيين أحدهما ابن عمر والآخر نسيت الآن. المهم الحديث يقول أن رجلا رأى ابن نام شخصا يقول له ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الورد الذي ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة، فقال المرء في المنام قال للرائي اجعلوا من كل واحدة منهن 25 من كل واحدة منهن 25 أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه مرة من كل واحدة منهن 25 كم يكون مجموع؟ هذا حديث الثاني. وتمامه أن الرأي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فقال عليه الصلاة والسلام أفعلوا إذن أفعلوا إذن. لذلك أنا استغربت لا أنت عملت الحديث الأول ولا عملت الحديث الآخر. الحديث الأول من قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 سبحان الله سبحان الله إلى آخره إلى آخر الحديث. ولا أنت جمعتم كما قال المرئي في المنام اجعل من كل واحدة منهن 25 فهي أربع جمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك الصورة هذه تحتاج إلى نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا أقل ما أقول أولا لا أستحضره وأستحضر هذه الجمهورين وكل منهما مخالف السورة التي سمعتها منه. هذه واحدة. والأخرى ولعلها أهم من الأولى شوشت علي. لماذا؟
رفع صوت الدكتور؟
لا
ما هي السنة عندي يا
أخي؟ هي السنة أن ترفع صوتك لسبحان الله ونحن نعلم السنة.
فيه حديث ورد أنه قال من قال سبحان الله الحمد لله والله أكبر في رواية الجمع، وأنا أذكر أن ذكرها ابن القيم في الزاد، لكن الزاد غير موجود هنا.
شوفوا إيش المسلمة إن كان حديث مرفوع وثابت فهذا يكون وجه ثابت، لكن أي الوجه الأكمل يتبع سؤال الأخير. أي وجه أكمل هو الذي رؤي في المنام فحكي المنام للرسول وقال فافعلوا إذا.
بدي شوف ما يكون أكمل التوزيع، أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا يكون مطبقا للسنة.
أيها الأفضل ما نقول أنه هل يجوز أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، يعني هل تظن أنت لعامة الناس أنهم عندهم مثل هذا النشاط؟ يعني كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، تذكر قصة اليدين؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه بينما كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إذ سلم على رأس ركعتين، ثم نهض عليه السلام وذهب بعيدا الصباح ووضع إحدى رجليه على الأخرى. قال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: قل ذلك لم يكن. قال: بلى، قد كان صليت ركعتين. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر، قال: أصابك ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مقامه وجاء بركعتين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. الشاهد من القصة لما سلم على رأس ركعتين خرج صلاة للناس، هذا الشاهد، يعني كأنه ما صدقوا أن الرباعية صارت ثنائية وشريد أنه ركض قبل الآخر. يهدون تظن أنه عندهم مع المدين صحابي، فما تقول في المتأخرين أن فهمنا إيه عندهم النشاط المحافظة على الأذكار كلها، فهو يحفظ هذه وهذه وهذه لكي يأتي بهذه مرة وبهذه مرة وبهذه مرة. ثم عامة الناس إذا أنت قلت لهم حافظ على ورد ما أراد ثم فعل يقولوا أنه بشتان كتر خيره، عرف كيف؟ البحث السؤال كان ما هو أفضل هذه الأنواع؟ النوع الأول في صحيح مسلم، النوع الثاني في سنن النسائي بإسنادين صحيحين، النوع الثالث أنا لا أستحضر الآن لكن هبه صحيحا. لكن أيها أفضل، الأفضل هو اللي قال فافعلوا إذا، معنى ذلك أن الرؤيا رؤيا ملك، وأنه جاء تشريع جديد أقره الرسول عليه السلام بأمره فافعلوا ذلك إذا. لكن بقى المشكلة الكبرى أنك شوشت عليه، هذه بقى كيف نعالجها؟
حديقة الأهداف، يعني كنا نعرف انتهاء الصلاة دليل على رفع الصوت الذكر،
الذكر كله
الجهر
كل الذكر. مثلا إيش رأيك بعد الفريضة بعد سلام الإمام في قراءة آية الكرسي أبلي أو بعد استغفار ثلاثا والله منك السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وقراءة المعوذتين والتسبيح كما بحثنا آنفا، كل هذا يجهر؟
كله ذكر
ما جل لكن ما تجيبني بشيء أجهله
يظهر به يا شيخ
المبدأ به
لأنه هو داخل في عموم له في الذكر، يعني الذكر يشمل كله يشمل القرآن
الحديث يجي يقول
ما
عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالتكبير، وأنت ذكرت آنفا ليش عم نمت بمارس الحديث؟ وين العموم الذي تدعيه؟ وين ان هذا النص يشمل الاستغفار والله منك السلام وقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين؟ من أين تدخل هذه الأشياء كلها بالتكبير؟
يعني فقط يشرب التكبير؟
لا، أنا لا أريد هذا التفخير، لكن قبل ذلك أريد أن ألفت النظر أن دعواك كما يقول علماء الأصول أخص من الدليل، مفهوم هذا الكلام؟
نعم
نعم. طيب بعد ذلك ممكن أن أجيبك عن سؤالك، معنى ذلك أن الجهر محصور بالتكبير؟ أقول لا جهر إلا لغاية، وهو التعليم. على هذا حمل الإمام الشافعي في كتابه الأم حديث ابن عباس هذا أنه كان للتعليم. ما الذي حمله على ذلك؟ الأدلة الخاصة والعامة التي تأمر بخفض الصوت بالذكر حتى لو كان الذاكر في العراء بل في الصحراء. ولعلكم جميعا قرأتم أو سمعتم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فكان أصحابه كلما علوا شرفا كبروا، وإذا خبطوا واديا سبحوا فرفعوا أصواتكم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى عبد الله بن قيس من أشعري، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. بسم الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن كان في البرية في الصحراء اربعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إن من تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، فماذا يكون موقفه من المشوشين على المصلين؟ ألا يقول له اربع على نفسك من باب أولى؟ بل في هذا نص صريح رواه أبو داود في سننه والإمام مالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من المسجد فكشف الستارة وقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض القراءة، كلكم يناجي ربه فلا يجهر.